أي وبعد مادة القضايا المنهجية شرح كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا لقاؤنا الثالث من لقاءات هذه المادة المباركة، وهي قضايا منهجية، ومعنى قضية مهمة جدا، وهي معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. وليس فقط عندنا معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، بل عندنا معاملة الخلق في ضوء الكتاب والسنة. فمعاملة حاكم ومعاملة محكوم ومعاملة زوج ومعاملة زوجة ومعاملة أب ومعاملة ابن ومعاملة إنسان ومعاملة حيوان ومعاملة طير ومعاملة الإنسان لنفسه، الدين المعاملة، الدين المعاملة، العقيدة معاملة، العقيدة معاملة. كيف تعامل ربك باعتقادك فيه؟ الدين المعاملة، كما يقولون الدين المعاملة، فعلا الدين المعاملة. لكن بعض الناس يقصرها في ماذا؟ في التعامل بين الناس بعضهم ببعض. والمسلم محكوم في ضوء كل هذا بالكتاب والسنة، معاملة الحكام في الكتاب والسنة، معاملة الكفار في الكتاب والسنة، معاملة الجان في الكتاب والسنة، معاملة الطير في الكتاب والسنة. فهي بنا أحبتي في الله، وقد اشتقنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وقد اشربت أعناق، وقد تشوفت نفوس، فكل يرجو الجنة. 73 طائفة ترجو الجنة، وافترقت أمتي على 73 فرقة، كلهم يرجو الجنة، أقول أنا كلهم يرجو الجنة، ولكن طائفة واحدة هي التي تعمل بعمل أهل الجنة. احفظ هذه الفائدة وأجعلها في سؤال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة، هل هناك فرقة من 73 لا ترجو الجنة؟ الجواب: الفرق كلها ترجو الجنة، الفرق كلها ترجو الجنة. ولكن النبي أخبر عن الفرق كلها أنهم في النار إلا واحد، فكلهم يرجو الجنة وكلهم لا ينالها من باب الوعيد إلا واحد، إلا واحد. سؤال: من هي يا شيخ؟ فنحن نرجو الجنة ونرجو أن نكون من العاملين بعمل أهل الجنة، ونرجو كل العاملين بعمل الجنة. فاذكر لنا ما هي هذه الفرقة وما عملها، فاذكر لنا ما هذه الفرقة وما عملها. الجواب: أحسنت سؤالا واهتماما. فالفرقة هي الجماعة، والجماعة هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال صلى الله عليه وسلم. وعملها اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وخلاصته توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق. توحيد المعبود وهو الله فتنفي الشرك، وتوحيد المتبوع بإطلاق وهو الرسول فتنفي الابتداع، وتوحيد الطريق وهو طريق السلف وعلى رأسهم الصحابة فتنفي الفرق والجماعات والأحزاب والأهواء. خلاصة مفيدة، خلاصة مفيدة. وأي سؤال، وأين أجد هذا الذي قلته؟ الجواب تجده في ديوان سلفي وكتاب سلفي على يد شيخ سلفي. جزاك الله خيرا من شيخ، والله يا شيخ كأنك تعلمنا ألف باء. أقول لك جزاك الله خيرا حسن ظنك، ولكنني والله أعلمك أوضح من الألف باء، فإن الألف باء يحسنها كل أحد تقريبا، ولكن الذي أعلمك إياه لا يحسنه إلا موفق. تعالوا بنا إلى معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال الشيخ ابن برجس رحمه الله: واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، أقتصر على صور منها.
تنبيه قبل ما نقرأ، تنبيه عاجل، تنبيه عاجل، ضعوه على شاشة حمراء، تنبيه عاجل ورجاء حار والتماس من محب، تنبيه عاجل وإيه؟ ورجاء حار والتماس من محب. أيها الأخ الجديد، أيتها الأخت الجديدة، لا تكون رأيا من الآن، واصل معنا إلى آخر الدورة تجد ما يسرك، واحضر وساوس شياطين الإنس ووساوس شياطين الجن، فوالله إني محب الخير لك. فلذا من كان يسمع بعض الأشياء لأول مرة فلا تعجل بالحكم، انتظر، وأنا قدر المستطاع أحاول أن أرحم قلبك قدر المستطاع، وأحاول ألا أكون سببا في بعدك، فاصبر وانتظر، بارك الله فيك، فلن تسمع إن شاء الله إلا سلفية سنية، ولكن ينبغي أن تعلم أن السلفية السنية في غربة، فاصبر على هذا. نعم. يقول الشيخ عبد السلام رحمه الله: واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، أقتصر على صورا منه.
الصورة الأولى،
عنوان لهذه الصور، وهو ما هو صور، ما هي صور قيام الرعية بحقوق الراعي، وما هي صور معاملة السلف للحكام، وما هي صور معاملة السلف للحكام. نعم.
الصورة الأولى: التحذير من الخروج عليه. مثال ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة، فلقد تبنى الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة، وحملوا الناس عليه بالقوة والسيف، وأهرقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وفرض القول بخلق القرآن على الأمة وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعظائم.
الله أكبر الله أكبر. التحذير من الخروج عليه، هذه الصورة الأولى. قال ومثال ذلك ما قام به أحمد. نعم.
إلى غير ذلك من الطامات والعظائم، ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى ولا تستجيشه العواصف، بل ثبت على السنة لأنها خير وأهدى، فأمر بطاعة ولي الأمر وجمع العامة عليه، ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية، انسياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. يقول حنبل رحمه الله تعالى: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وقال له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فنظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزعكم أيديكم من طاعته،
أيديهم من طاعته،
يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار. فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون، تبين مدى اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح صراحة التطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة فيه.
نعم، إذن الصورة الأولى من اهتمام السلف بحقوق ولاة الأمور، الصورة الأولى التحذير من الخروج عليه، التحذير من الخروج عليه. وقد ضرب الشيخ مثالا بموقف الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله مع خلفاء الدولة العباسية الجهميين المعتزليين. سؤال: لماذا لم يذكر الشيخ هنا الأدلة من الكتاب والسنة، الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز الخروج عن الحاكم الظالم؟ أليست أولى من ذكر المثال بأحمد؟ أليست أولى من ذكر المثال بأحمد؟ الجواب: مراد الشيخ هنا ذكر التطبيق العملي من السلف في معاملة الحكام في عدم الخروج عليهم، وليس المراد ذكر حكم الخروج على ولاة الأمور. انتبهتم؟ مراد الشيخ هنا ذكر مثال من اهتمام السلف بالحقوق في التعامل مع الأمور، وليس قصده ذكر ماذا؟ حكم الخروج على الحاكم. فإذا كان سيذكر حكم الخروج فسوف يأتي بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، لكن مراده هنا اهتمام السلف بحقوق ولاة الأمور وإن جاروا، فيقدم مثال التطبيق. طيب سؤال: لماذا ذكر الإمام أحمد بن حنبل؟ هل لا يوجد من السلف أحد غير أحمد في هذا، في التمثيل على هذا التطبيق، في التمثيل على هذا التطبيق؟ الجواب: بل وجد الكثير والكثير من الصحابة وممن بعدهم مع أئمة الجور كالحجاج ابن يوسف الثقفي وغيره، لكن التمثيل بأحمد رحمه الله حيث إن قصته كانت متكاملة الأطراف عظيمة الوقع على الأمة حيث اجتمع فيها فجور الحاكم وضلال الحاكم العقدي بتبنيه مذهب الجهمية المعطلة حيث يوصف الحاكم هنا بكفر النوع كفر النوع فتكون هذه الصورة أعلى صور الحاكم الفاجر. ولما تعامل أحمد معها بأعلى صور التطبيق السلفي السني كان انتقاء هذا مقدما على غيره احنا عندنا نحن امام قصة دولة عاقب فيها خلفاء المأمون والمعتصم والواثق وكانوا يقتلون ويسمون الناس سوء العذاب في هذا فقد حملوا الناس على القول بخلق القرآن وقول كفر بالإجماع بالقوة والسيف وأهريق الدماء جم غفير من العلماء وعلى رأسهم أحمد بن نصر الخزاعي وفرض القول بخلق القرآن حتى إنه كرر في الكتاتيب الصبيان في الكتاتيب يقولون بأن القرآن كلام الله مخلوق فكانت الفتنة عظيمة علماء قتلوا علماء ضربوا علماء سجنوا خلفاء تعاقبوا فخليفة مات ثم عاقبه فاشتدت الأزمة واستحكمت الغربة ولو كان هناك تحكم للعواطف في زمان مع حكام فجار لكانت العواطف هنا في زمان أحمد لكن أحمد رحمه الله واجه ذلك بكلمة واحدة ألا وهي الدماء هذا خلاف الآثار وإن كان هذا الخروج ما تمليه الأفكار لكن أهل السنة يتحكمون إلى الآثار لا إلى العواطف والأفكار لهذا نراهم في كل فتنة أهل آثار كلهم يكرر ويقرر بالكاف والقاف هذا خلاف الآثار وهذه الخصلة وهذه الصفة التي من أجلها قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحد أتدرون من الواحدة؟ أهل الآثار فالواجب أننا نتحكم في كل فتنة إلى ماذا؟ إلى الآثار الواجب أن نتحكم في كل فتنة إلى الآثار عرفنا يا إخواني لماذا مثل بالإمام أحمد رحمة الله عليه لأن الفتنة في زمانه كانت عظيمة جدا ثم إن الفتنة كانت في مكفرات يعني ماذا عسى أن تقول في حاكمك حتى تخرج إليه الذي يقول نخرج على الحاكم لأنه ظالم لأنه رفع الأسعار لأن أين هذا من أقوال الكفر أين هذا من قتل أئمة السنة وضربهم وسجنهم أين هذا من فرض مذهب التجهم ما أظن أحدا يصل إلى هذا. سؤال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الخروج على الحاكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ وقد رأى أحمد وأئمة السنة الكفر البواح المجمع عليه، فعلى ما لم يخرجوا؟ انتبهتم لهذا السؤال؟ سؤال مهم جدا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الحاكم إلى أن ترى كفر بواحا؟ وأنت قلت يا شيخ الآن هذا كفر بواح، قول بخلق القرآن والقول بنفي علو الله عز وجل والقول إلى آخر ذلك، فلماذا لم يخرج أحمد رحمه الله والكفر الذي كان عليه أولئك الخلفاء مجمع عليه؟ الجواب بعد حمد الله وفضله ومنته وهدايته أن الكفر الذي قصده النبي كفر العين لا كفر النوع، كفر العين لا كفر النوع، ولهذا لم يخرج. ففرق بين حاكم يقول كفرا ولم يقع الكفر عليه، وبين حاكم يقول كفرا ويقع الكفر عليه، فإنما يكون الخروج بقول الكفر وكفر القائل، ما يكون الخروج بقول الكفر وكفر القائل. انتبهتم يا اخواني؟ انتبهتم يا احبابي للرد على هذه الشبهه المختصر؟ رد على هذه الشبهه المختصر. ما الدليل؟ سؤال: ما الدليل يا شيخ على هذا التأويل؟ الجواب: الدليل اجماع سلف الأمة على هذا في تعاملهم مع الدولة العباسية. ثانيا: أن الحاكم المسلم لا يخرج عن وصف الإسلام بقول الكفر وفعل الكفر ما لم يكفر بالقول والفعل، وعليه فالحاكم مسلم ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الذي له عقد الإسلام. يبقى عندنا تطبيق عملي وعندنا نص في الحاكم المسلم، فلهذا النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا. نعم.
طيب آخر شيخنا.
سؤال: ما معنى الخروج على الحاكم؟ الجواب: الخروج على الحاكم هو نزع اليد من طاعته، نزع اليد من طاعته وولايته بالقول والفعل والاعتقاد، بالقول والفعل والاعتقاد، هذا هو الخروج. أن تعتقد أن هذا ليس حاكما لك، وأنه ليس في عنقك بيعة لهذا الحاكم ولا السلطان، لكونه ظالما أو فاجرا، لكونه ظالما أو فاجرا. هذه نضيفها على التعريف. يبقى نزع اليد منها الطاعة تحت السلطان وولايته بالقول والفعل والاعتقاد لكونه ظالما أو فاسقا. سؤال: فمن الخوارج إذن؟ الجواب: الخوارج في هذا الباب هم من يعتقدون الخروج على الحاكم إذا جار أو ظلم، فهم أصحاب اعتقاد هم والمعتزلة مع أئمة الجور. مع أئمة الجور، فكل من اعتقد جواز الخروج على الحاكم إذا ظلم فهو خارجي. سؤال: وما أقسام الخوارج؟ وهل يلزم في الخارجي أن يكون خارجا بالسيف؟ وهل يلزم في الخارجي أن يكون خارجا بالسيف لا بالقول والاعتقاد؟ الجواب لا يلزم في حد الخارجي أن يكون خارجا بالسيف فقط، وإنما كما شرحنا هو من اعتقد عدم الولاية ونزع اليد من الطاعة، والدليل أن السلف قسموا الخوارج إلى خوارج بالسيف فيقاتلون، وخوارج باللسان فيزينون، وهم الخوارج القعدة والقعدية. بل إن السلف قالوا الخوارج القعدة أخبث الخوارج. ليه أخواني؟ لماذا؟ سؤال: لماذا الخوارج القعدة أخبث الخوارج مع أنهم لم يقاتلوا بالسيف؟ الجواب: لأن الخارج بالسيف رجل يحمل سيف، وأما الذي يزين الخروج باللسان فقد يحرك أمة فيحرق أمة باللسان، اللسان بس، فقد يحرك بالكاف أمة فيحرق بالقاف أمة، إنما الذي يضرب بسيفه رجل له خطر لكن دون من يحرك باللسان. واضح إخواني؟ إذن هذا هو الصورة الأولى في اهتمام السلف، وسأتي مزيد الكلام على الخروج. الصورة الأولى اهتمام السلف بتطبيق العملي مع ولاة الأمور. طيب، سؤال: هذه الصورة يا شيخ المذكور عن الإمام أحمد في زمانه، فهل لنا أن تذكر صورا في زماننا من الخروج على الحاكم ومعاملة أهل السنة كذلك ومعاملة أهل السنة كذلك؟ الجواب نعم. أما صورة ذلك في زماننا فالثورات المسماة كذبا وزورا بالربيع العربي، وإنما هو الدمار والإفساد العربي والغربي والرافضي والصهيوني والخارجي لزعزعة أمن البلاد. ومثاله ثورة 25 يناير وثورة 36 وثورات المسلمين في كل مكان، في ليبيا وفي سوريا وفي كل هذا، حتى ولو كان الحاكم كافرا كما في ليبيا وسوريا، لعدم امتلاك المسلمين للقدرة، وثانيا للراية الصالحة للإدارة، والبديل الصالح للقيادة. فوإن وجد الكفر لكن لابد من راية أهل الحل والعقد. حتى نسد الباب يقول لك ازاي ده ليبيا كان حاكم كافر وسوريا كان حاكم كافر. الكافر شيء، الكافر وكفر الحاكم شيء، والخروج عليه بشرط القدرة وراية أهل الحل والعقد والإدارة وغير ذلك وتحقيق المصالح ذر المفاسد شيء آخر. سؤال: فمن الذي قام بما قام به أحمد من المشايخ؟ ومن الذي قام بما قام به الخوارج من المشايخ؟ الجواب هندخل هو بقى. استعدوا جماعة الجدد، استعدوا. الجواب: كل من نهى عن الثورات من أهل السنة فهو التابع لأحمد، وكل من نزل إلى الميادين وأشعل الفتيل في الخروج على السلاطين فهو التابع للخوارج، فهو التابع للخوارج. ولهذا كل من نزل إلى الميادين وخرج على السلاطين فليس من أهل السنة إلا إذا صار من التائبين النادمين الراجعين المبينين الموضحين. هذا هو. نعم. ونكتفي بالقدر بهذه الصورة، والله أعلم.
بسم الله وبعد.